الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع مذكرة ورسالة لطيفة مهمة في هذا الباب، وهي مختصرة ومقدمة في علم الحديث ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ بها لمكانة مؤلفها ولسهولة عبارتها ولاستيعابها وجمعها جملة كبيرة من مسائل علوم الحديث، ألا وهو كتاب التذكرة للحافظ ابن الملقن، ألفها اختصارا لكتاب له اسمه المقنع، وهو كتاب مطبوع، والمقنع مختصر لمقدمة ابن الصلاح، مقدمة الحافظ ابن الصلاح في الحديث، معرفة أنواع علم الحديث، هي من الكتب التي شاع ذكرها، بل إن هذه المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، قد كتب عليها من الحواشي والنكت والمؤلفات والمنظومات والمختصرات ما يتجاوز 500 مؤلف، قد كتب لها القبول، بل مدار علم الحديث بعدها عليها. فلذلك ما أن تأتي إلى كتاب من كتب الحديث إلا وتجده فرعا عن فرع أو عن أصل من الأصول التي لها تعلق بكتاب ابن الصلاح. حتى الكتب المستقلة إنما استمدت معلوماتها من كتاب ابن الصلاح وما جاء بعده. كتاب النكت لحافظ ابن حجر نكت على ابن الصلاح، النكت للزركشي على ابن الصلاح، التبصرة والتذكرة ألفية العراقي على ابن الصلاح، وهكذا. التذكرة لابن الملقن لفظها مختصر وعبارتها مختصرة، ولذلك هي مهمة في المقدمات والابتداء في طلب علم الحديث، لأنه يذكر النوع ويذكر معه تعريفه بشكل مختصر، وغالبا أو لا أقول غالبا بل جميع المصطلحات التي ذكرها إلا النادر أو القليل الذي وجه إليه انتقاد، فكان منضبطا جدا في تحرير مصطلحاته، لذلك يوصي بها أهل العلم. المؤلف هو الحافظ عمر بن علي بن أحمد السراج أو سراج الدين أبو حفص الأنصاري الأندلسي المصري الشافعي، كانت أصولهم من أهل الأندلس ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أن استقروا في مصر، وهو من علماء الشافعية، معروف بابن الملقن، ولد سنة 23 و700، وكان له يعني مات أبوه وهو ابن سنة واحدة، فأوصى به إلى رجل يقال له الشيخ عيسى المغربي، فكان يلقنه العلم ويلقن القرآن بالجامع الطولوني، فنسب ابن الملقن إليه لأنه كان هو القيم عليه والذي يقوم برعايته، فكانوا يسمونه ابن الملقن أي الذي يلقن القرآن، فكان ابن الملقن يغضب من هذه النسبة ولم يكتبها عن نفسه أبدا، بل كان يحب أن ينادى بابن النحوي. الحافظ ابن الملقن من العلماء الذين برعوا في العلم، له حافظة ومعروف أنه من الحفاظ، أخذ العلم عن ثلة من علماء عصره، أخذ عن الحافظ العلائي وعن ابن سيد الناس وعن مغلطاي والعز ابن جماعة، وأجازه الحافظ المزي، الطبقة عالية، وهو والبلقيني والعراقي والهيثمي في طبقة واحدة، هم مشايخ مصر في ذاك الزمن. كان الحافظ ابن حجر أخذ العلم عن هؤلاء الأربعة وعن غيرهم، لكن كانت له خصوصية في هؤلاء الأربعة. فالحافظ ابن الملقن احترقت كتبه في آخر حياته، كان جماعا للكتب وعنده من النوادر الشيء الكثير غير مسوداته التي كان يكتبها، فلما احترقت كتبه في آخر حياته أصابه من الهم ما جعل عقله يضعف من شدة الهم والغم والحزن على احتراق الكتب، ليس أمرا سهلا، فلذلك بعد هذه الحادثة حجبه ولده عن التحديث، هو كان في آخر حياته، فحجبه ولده عن التحديث حتى لا يحدث للناس وقد يكون قد تغير شيء من حفظه. له مصنفات عظيمة الحافظ ابن الملقن، من أوضح ومن أحسن مصنفاته التوضيح لشرح الجامع الصحيح، وهو شرح على صحيح البخاري مطبوع في أكثر من 36 مجلد، ومن أمتع الشروح لصحيح البخاري، له ترتيب بديع في شرحه. أيضا صاحب كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، أكبر كتاب تخريج الأحاديث هو كتاب البدر المنير، هو الذي لخصه الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير اللي هو التمييز، وله كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام وغيرها من الكتب. توفي رحمه الله تعالى سنة 480 للهجرة، توفي سنة 480 للهجرة، يعني 804، الأرقام العربية تقرأ من اليمين إلى اليسار. طيب، سمى كتابه التذكرة في علوم الحديث، والحافظ العراقي سمى كتابه التبصرة والتذكرة. ما قصة العلماء مع التبصرة والتذكرة؟ لماذا؟ من أين أخذوها؟ من قول الله عز وجل: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فأرادوا اقتباس هذه الآية في وضعها في كتبهم حتى تكون تبصرة، أي يتبصر فيها الإنسان ويتفقه فيها، وتكون تذكرة له يتذكر فيها العلم. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: الله أحمد على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم، وبعد. يقولون في اللغة الأفصح أن تقول: أما بعد. فهذه تذكرة في علوم الحديث ينتبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، أتى بالتبصرة وأيضا التذكرة، ويتبصر بها المنتهي. اقتضبتها من المقنع تأليفي، المقنع الذي هو من تأليفه، وهو اختصار لمقدمة ابن الصلاح. وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. علوم الحديث هي القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا هو ما يتعلق بعلوم الحديث عموما. ثم قال بعد ذلك: أقسامه ثلاثة. بعض النسخ عندكم مكتوب أقسام الحديث أو بعض المقدمة، هذا كله من تصرفات المحققين، وكان المفترض أنها توضع إما في الحاشية أو بالجانب حتى لا يوهم أنه من أصل المتن. يقول: أقسامه ثلاثة، أي أقسام الحديث من حيث القبول والرد، أنه مقبول وهو الصحيح والحسن، ومردود وهو الضعيف. أقسام الحديث: صحيح وحسن وضعيف. المقبول منه الصحيح والحسن، والمردود هو الضعيف. وهذه القسمة الثلاثية هي القسمة المعتمدة للأحاديث. السلف كانوا يقسمونه إلى مقبول ومردود، يعني ما كانوا يذكرون الحسن، يذكرون الحسن لكن ليس بمعناه الاصطلاحي الذي هو قد يعني توارد الآن، إما أن يذكرونه بمعنى الحسن الذي فيه ضعف، أو الحسن بالمعنى اللغوي أنه حسن وجيد المعنى أو نحوها. أما الحسن بالمعنى الاصطلاحي فاشتهر عن الترمذي وما بعده، ثم استقر بعد ذلك الاصطلاح على أن الحديث صحيح وحسن وضعيف، فالحديث عند أهله، عند أهل الحديث، صحيح وحسن وضعيف. يقول: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. قبل ذلك الحديث، ما هو الحديث؟ لماذا يتحدث عن الحديث؟ ما هو الحديث؟ الحديث هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة. يقولون: حتى الحركات والسكنات واليقظة والمناء، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة، حتى الحركات والسكنات واليقظة والمنام، هذه كلها تسمى حديثا. أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. عرف الحديث الصحيح بنفي الطعن في السند والمتن، ونفي الطعن في السند والمتن يشمل شروط الحديث الخمسة، وهي العدالة، الضبط وهو الحفظ، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة. قوله ما سلم من الطعن في إسناده يشمل العدالة والضبط اللي هو الحفظ، ويشمل اتصال السند، وأيضا يشمل عدم الشذوذ لأن مشكلته في السند، وأيضا يشمل عدم العلة لأن العلة قد تكون في السند. وقوله ما سلم من الطعن في متنه فيشمل الشاذ والمعل الذي هو عدم الشذوذ وعدم العلة. فالإسناد يقع في الخمسة شروط، والمتن يقع في الشرطين الأخيرين وهو عدم الشذوذ وعدم العلة، يأتي إن شاء الله تفصيلها كاملة. إذن العدالة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدالة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وهي شرط في الأداء وليست شرطا في التحمل. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن إنسانا لم يكن مسلما ثم سمع حديثا ثم لما أسلم وتحققت فيه العدالة روى هذا الحديث الذي كان حال كفره، قالوا فإنه يقبل منه، لأن العدالة شرط في الأداء. مثل حديث أبي سفيان مع قصته مع هرقل. ثم قال الحفظ، والحفظ نوعان: حفظ صدر وحفظ كتاب. أما حفظ الصدر فأن يحفظ الحديث في صدره بحيث يؤديه كما سمعه متى طلب منه ذلك. الحافظ ابن أبي داود لما قدم على أهل العراق قادما من سجستان قالوا له حدثنا، قال ليس معي كتبي، فأجبروه على التحديث، فحدثهم بعشرين ألف إسناد، عشرين ألف حديث بأسانيد هذه. ثم لما رجع إلى سجستان أرسلوا معه من يدقق هذه الأحاديث على أصوله حتى نتيقن من ما حدثنا به، قالوا فما وجدوه أخطأ إلا في ثلاثة أحاديث. يقال حتى اثنين من هذه الأحاديث الخطأ ممن فوقه من النسخة. حافظة عجيبة. وأما الثاني وهو حفظ الكتاب، أن يحفظ كتابه منذ أن كتب فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. بعض العلماء تضعف حافظته في ذهنه، لكنه يحفظ كتابه بحيث يكتب ما سمعه من شيخه ويصححه مع زملائه ويدقق ما فيه ويحتفظ به إلى أن يحدث من هذا الكتاب نفسه. فإن هذا الحفظ يسمى حفظ الكتاب، وهو مثل حفظ الصدر. والسند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والمتن هو الكلام المروي بهذا السند. وعدم الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والعلة هي كل سبب خفي قادح، أيضا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ثم قال ومنه المتفق عليه، أي من هذا الصحيح منه المتفق عليه، أي الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فأودعوه في صحيحيهما، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ليس كل ما روى البخاري اشترط فيه الصحة. كتاب البخاري له كتاب اسمه الأدب المفرد، وله كتاب اسمه القراءة خلف الإمام، وله كتاب التاريخ الكبير، وفيها أحاديث لكن لم يشترط فيها الصحة، إنما اشترط الصحة في كتابه الجامع الصحيح. كذلك مسلم له كتب أخرى، إلا أنه اشترط الصحة في كتابه الصحيح. فإذا قال أهل الحديث متفق عليه فالمراد في البخاري ومسلم بشرط أن يكون من نفس الصحابي. إذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ورواه مسلم من حديث أبي هريرة فهذا حديث وهذا حديث ولو كان المتن واحدا. العلماء علماء الحديث يجعلون الأحاديث برواية الصحابي فيها، فكل صحابي له حديث مستقل ولو كان بنفس المعنى. حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ذكر أنه قد رواه أكثر من 70 صحابي، فهذا حديث أم 70 حديث؟ قال هذه 70 حديثا، لأن كل صحابي طريقه مستقل وحديثه مستقل ولو كان المتن واللفظ واحدا. أحيانا قد يطلق أو يطلق المحدثون لفظة متفق عليه يقصدون به الراوي، فيقولون مثلا شعبة بن الحجاج متفق عليه، أي متفق على توثيقه أنه ثقة لا إشكال في توثيقه. طيب يقول بعد ذلك: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. الآن ذكر الأول ما يشمل الشروط الخمسة: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. الحسن مثلها، يقول ما كان إسناده مثل الأول لكنه دونه في شيء واحد، وهو الحفظ والإتقان، وهو الذي عبر عنه الحافظ بن حجر قال: ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. خف ضبطه والأول تام الضبط، فإذا الحديث الحسن هو الذي يكون راويه مثل راوي حديث الصحيح إلا أنه خف ضبطه، ولا يقال خفيف الضبط، خفيف الضبط يعني ضعيف، لكن هذا ضابط إلا أنه خف ضبطه عن الصحيح أو الثقة. يقول: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، أي أن الحديث الحسن والحديث الصحيح كلاهما يسمى الحديث القوي، الحديث المقبول، الحديث الجيد، الحديث المعمول به، الحديث الثابت، هذه كلها تسمى أو أوصاف وأسماء للحديث الحسن والحديث الصحيح، أي أنه يعمل فيه في العقائد والأحكام والآداب. ثم قال: والضعيف ما ليس واحدا منهما، أي أن الضعيف ما ليس صحيحا ولا حسنا، وذلك بأن يختل فيه شرط من شروط الصحيح أو شروط الحسن، هذا هو الحديث الضعيف، وذلك أنه دركات بعضها أسفل من بعض، يعني إذا اختل شرط الاتصال كان له أنواع، إذا اختل شرط الضبط كان له أنواع، إذا اختل شرط العدالة كان من الضعيف وهو أنواع، واختلال هذه الشروط أيضا له صفات تجعل الأنواع كثيرة. بمعنى إذا اختل شرط اتصال السند، فعندنا السند الآن فيه 5 رواة، العلماء يفرقون بين انقطاع السند في بدايته وفي منتصفه وفي آخره، وأيضا يفرقون فيما إذا كان الساقط 2 أو 1، وإذا كان في مبتدأ الإسناد أو أثنائه أو آخره، ولكل واحد جعلوا نوعا من أنواع الحديث الضعيف. لذلك المرسل كان السقط فيه من آخر الإسناد جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعلق كان السقط فيه من مبتدأ الإسناد من عند الراوي المصنف، وجعلوا لهذه أسماء. بعضهم بعض علماء الحديث أراد أن يستكثر في هذه الأنواع، فمثلا أراد أن يجعل اسما لما سقط منه 2 في الأول و1 في الثالث، أراد أن يفرده باسم، وأراد أن يفرد إذا كان العكس 2 من الآخر و1 من الأول. قال بعض العلماء: هذا لا فائدة منه، إنما أصول السقط المؤثر في الحكم ودرجته هو الذي يعتبر به ويجعل له فائدة ويجعل له نوع مستقل، مثل المرسل، المعلق، المدلس إلى آخره. لذلك يقول السخاوي: ولا فائدة في سرد ما اجتمع منها بالسبر والتقسيم، لأن أكثره لم يخص بلقب غير الضعيف، يقال ضعيف وانتهينا، الذي ضابطه ما تقدم أنه ما اختل فيه شرط من شروط الصحيح والحسن. ثم يقول: وأنواعه زائدة على 80. الآن الأول قال أقسام الحديث، أقسام الحديث يريد من حيث القبول والرد، صحيح حسن ضعيف. أما هنا أنواعه، أي بقية الأنواع حتى لو لم يكن لها علاقة بالصحة والضعف، مثل الحديث المرفوع، حديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صح الإسناد أم لم يصح، إذا قلنا هذا حديث مرفوع ليس معناه أنه صحيح، فليس له حكم، إنما هو نوع من أنواع علم الحديث. يقول: وأنواعه زائدة على 80. قال السخاوي: بل زائدة على 100، وذكر أيضا الحافظ بن حجر. ذكر أولا المسند، هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند عند المحدثين له عدة إطلاقات، ذكر المؤلف منها ما اتصل سنده ولو من حيث الظاهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني ما يقال هذا حديث مسند وهو مروي عن صحابي، موقوف على صحابي، أو مقطوع على تابعي، إنما يقال مسند أي أنه ارتفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من هذه الجهة مقارب للمرفوع. إلا أن المسند لا بد أن يكون إسناده ظاهره الاتصال، يعني لا بد أن يكون ظاهره الاتصال وينسب ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا ظاهره الاتصال؟ أنه قد يأتي وتكون فيه علة خفية مثل التدليس، فهو يسمونه مسند لأن ظاهره أنه متصل، لكن قد يكتشف بعد البحث أن فيه انقطاعا. أيضا يطلق المحدثون المسند على الكتب المرتبة على أسماء الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد، قال هذا كتاب مسند، أو كتاب الروية بالإسناد إلا أن أسانيده مرفوعة. ثم قال بعد ذلك والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا. وقال السخاوي ومؤتصلا، ذكره أيضا حافظ بن حجر، يسمى المؤتصل. فالمتصل والموصول هو الحديث الذي ليس فيه انقطاع، سواء أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى الصحابي أم إلى التابعي، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. فإذن المسند ضابطه أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره الاتصال، المتصل ضابطه أن لا يكون فيه انقطاع ظاهرا ولا خفيا، هذا المتصل، لكن لا يشترط أن يكون مرفوعا سواء كان مرفوعا أو موقوفا. طيب، ثم قال بعد ذلك والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. الآن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل أم لم يتصل فهو المرفوع. لو نجمع هذه الثلاثة أقوال نجد أن بينها تداخلا، ولكن كل واحد مميز عن الآخر بصفة تخصه. فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا، ورفعته ومكانته لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. متصلا كان أو غيره، يعني سواء صح أم لم يصح، كان في إسناده ضعف أو في انقطاع، المهم أنه أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. والمرفوع أيضا يعني وصف للحال، أنه مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع أيضا كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الخلقية أي بصفات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث شعره ووجهه وطوله وقوامه عليه الصلاة والسلام، والخلقية أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية. المرفوع نوعان، مرفوع صريح كأن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع الصريح. وأما المرفوع الثاني وهو المرفوع حكما، الصحابي لا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعامل معاملة المرفوع لأن مثله لا يمكن للصحابي أن يقوله، كأن يتكلم عن أمر من أمور الغيب، أو أن يقول أحلت لنا ميتتان مثلا حديث ابن عمر، هذا مرفوع حكما، فمن الذي يحل لهم ويحرم عليهم الصحابة، من الذي يحل لهم ويحرم عليهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا قال أحلت لنا ميتتان فهذا مرفوع حكما، أي أنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المرفوع لهم فيه عبارات، يعني يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره. طيب، هذا ما يتعلق بالمرفوع. قال والموقوف هو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، هذا هو الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، قال بعضهم بلا قرينة تفيد الرفع. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من غير قرينة تفيد الرفع حتى يتحرز عن المرفوع حكما. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الحديث الموقوف وهو قول الصحابي هل هو حجة؟ يقول العلماء قول الصحابي حجة بشرطين: إذا لم يخالف نصا، وإذا لم يخالف غيره من الصحابة حتى لو لم يوافقه غيره، أي يعني ما ورد قول لغيره موافقا لغيره، يعني أتتنا مسألة لا يوجد فيها إلا قول هذا الصحابي ولم يخالفه غيره من الصحابة، فقالوا هذا حجة لأن الصحابة لهم سنة متبعة، وبما أنه ثبت عنهم فهم أولى بفهم النص من غيرهم. فإذا اختلف الصحابة فالمسألة في الترجيح بينهم والرجوع إلى النص والدليل. طيب، يقول والمقطوع هو موقوف، هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، وأقوال التابعين ليست حجة بذاتها بالإجماع ما لم يجمعوا إجماع من التابعين. وقول الصحابي إذا أجمع الصحابة فهذا حجة بالإجماع لا خلاف، وأيضا التابعون إذا أجمعوا فهذا أيضا لا خلاف، إجماع الأمة في أي طبقة وزمن كان. لكن تفرد التابعي بقول أو قول للتابعي ليس ملزما وليس واجبا، إلا أنهم أقرب إلى الحق من غيرهم وأولى من أن يعنى بأقوالهم من غيرهم. إذن هذا هو المقطوع وهو ما أضيف للتابعي فمن دونه. طيب، والمنقطع قال هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، على أي حالة من الأحوال لم يتصل فيها الإسناد فهو المنقطع. هنا المؤلف فسر وعرف المنقطع بتعريفه العام. المنقطع عند علماء الحديث له إطلاقان: الإطلاق الأول وهو الإطلاق العام، المنقطع بعمومه ويشمل كل انقطاع في السند، يشمل المرسل، يشمل المعلق، يشمل المعضل، يشمل المدلس، يشمل جميع الأنواع، لأنه من حيث اللغة الانقطاع هو الفاصل بين الشيئين. هذا هو الإطلاق الأول. أما الإطلاق الاصطلاحي الذي استقر عليه الاصطلاح أن تلك الانقطاعات قد وصفت بأوصاف خاصة بها، فيبقى لفظ المنقطع على ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر على غير توال. كل كلمة من كلمات العلماء محسوبة. يقول هو ما سقط من أثناء إسناده. لماذا قالوا أثناء إسناده؟ حتى يتحرزوا عن المعلق لأنه من مبتدأ إسناده، وحتى يتحرزوا عن المرسل لأنه في آخر إسناده من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا من أثناء الإسناد. راو واحد أو أكثر على غير توالي. لماذا؟ حتى يتحرز من المعضل الذي يكون السقط فيه على التوالي، في راويين على التوالي. ثم يقول والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل، سواء كان من صغار التابعين أو من أواسط التابعين أو من كبار التابعين. أو التابعون على ثلاث طبقات: الكبار الذين أدركوا كبار الصحابة، ومنهم المخضرمون الذين أدركوا زمن الجاهلية وزمن الإسلام ولم يدركوا أو ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعاملون معاملة كبار التابعين. وكبار التابعين روايتهم ومراسيلهم أقل خطأ من مراسيل من جاء بعدهم، لأن عامة روايتهم عن الصحابة. ثم أواسط التابعين، ثم صغار التابعين الذين لم يروا إلا حديثين أو ثلاثة أو حديث قليلة عن صغار الصحابة. يقول ومنهما خفي إرساله. إذن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن المرسل من حكم المنقطع، وللفائدة السلف وعلماء الحديث كانوا يطلقون المرسل على كل منقطع أيضا، وأيضا يطلقون المرسل على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك ألف الحافظ أبو داود صاحب السنن كتابه المراسيل، ذكر فيه الأحاديث التي أضافها التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل كما نص الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه ليس بحجة، لأنه قد ورد عن بعض التابعي يروي بعضهم عن بعض، حتى بلغ ببعضهم أن روى عن 6 تابعيين في إسناد واحد، تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، عددهم 5 أو 6. واحتمال الضعف في التابعين وارد، فلذلك احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل حديث التابعي إذا أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف من أين أخذه. وضعف هذا الحديث المرسل أخف من غيره من الحديث الضعيفة، لأنه غالبا يعني يكون يعني أو كثير في كثير من الأحوال يكون مرويا عن الصحابة أو عن كبار التابعين، وإذا كان عن كبار التابعين فغالبا الخطأ فيهم قليل، فلذلك أحاديث المراسيل أقوى من غيرها بكثير جدا، بل إنه وقع الخلاف في بعض العلماء قد قبل أحاديث المراسيل في المسائل الفقهية وتجوز فيها تجوزا وتسامح فيها كثيرا، إلا أن الأصل أنه يحتاط في قبوله حتى يأتي من وجه آخر أو حتى يعضده ما يدل عليه من الأحاديث الأخرى. طيب، هذا ما يتعلق في مراسيل العامة أو المرسل الظاهر. هناك مرسل خفي يسميه علماء الحديث المرسل الخفي، هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. الآن الأعمش أدرك أنس بن مالك ورأى أنس بن مالك لكنه لم يسمع منه شيئا قط، فإذا جاء الأعمش وقال عن أنس بن مالك فروايته تسمى مرسلة إرسالا خفيا، يسمونها رواية مرسلة وهي ضعيفة. لماذا؟ لأنه لم يسمع منه شيئا، حتى لو لم يره، إذا كان عاصره ولم يره، هو في بلدة وذاك في بلدة، إلا أنهم في نفس الزمن ونفس الطبقة، لكن ينص على أنه لم يلتقي به ومع هذا يروي عنه بصيغة تحتمل السماع، فهذا مرسل خفي، أرسله إرسالا خفيا. المرسل الخفي ما له علاقة في قسم الصحابة، قد يكون في من بعدهم بعد، يعني المرسل الخفي قد يكون في أتباع التابعين. اشتراط أن يسمى الإسناد بأنه من المرسل الخفي أن يكون بين الراوي والراوي الآخر معاصرة في زمن واحد، مع الجزم بأنهما لم يلتقيا، ثم يقوم أحدهما بالرواية عن الآخر بصيغة تحتمل عن فلان أنه قال أو قال فلان، لم يقل حدثني وسمعته ولم يسمع منه ولم يحدثه، فإذا أتى بهذه الصيغة سمي المرسل الخفي وهو من قسم الضعيف. طيب، الآن لو نأتي إلى المسألة الأخيرة وهي مسألة الصحابة رضي الله عنهم. إذا روى الصحابي حادثة نجزم أنه لم يدركها، فما حكم هذه الرواية؟ عائشة رضي الله عنها تروي حديث بدء الوحي، كيف أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة لم تدرك ذلك، فما حكم هذه الرواية؟ قالوا مراسيل الصحابة كلها مقبولة قطعا، لأنهم إما أن يكونوا قد سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإما أن يكونوا قد سمعوها من الصحابة الكبار الذين أدركوها، وإبهام الصحابي لا يضر كما تقدم. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم ثقات عدول ضابطين. طيب، أطفال الصحابة، أطفال الصحابة هم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون سن التمييز، صغار الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون سن البلوغ، ميزوا لكن دون سن البلوغ، أعمارهم 10 سنين 11 سنة 9 سنوات، هؤلاء صغار الصحابة. لكن أطفال الصحابة هم الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم رضع مثلا، هذا له شرف الصحبة وله مكانة الصحبة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يكن مميزا حتى يقبل منه الحديث وتقبل منه الرواية. فقالوا أطفال الصحابة هؤلاء حكمهم حكم التابعين، لأن بعضهم قد يروي عن كبار التابعين وعن المخضرمين، وإن كانت طبعا روايتهم أخف بكثير جدا من غيرها. وأما صغار الصحابة فروايتهم مقبولة بالإجماع، منهم ابن عباس وبقية العبادلة الصغار رضي الله عنهم. ذكروا مسألة، يعني ذكروا بعض من الملح. الآن عرفنا أن الصحابي لا بد أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وأن هذا صحابي، أطفال الصحابة صحابة روايتهم غير موصولة، صحيح؟ الآن أطفال الصحابة صحابة إلا أن روايتهم غير موصولة غير متصلة. طيب هل يوجد تابعي روايته متصلة؟ إذا كان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم هذا بعد ذلك، فروى الحادثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو بالإجماع من التابعين ليس من الصحابة، لأنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، فليس من الصحابة، هو من التابعين بالإجماع، وروايته متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممثل لذلك برجل يقال له التنوخي، وكان رسولا من قيصر أو رسولا من هرقل، يعني أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد ذلك، وروايته في مسند أحمد، فيها مقال الإسناد إليه في مقال، لكن بعض العلماء مثل له بهذا المثال. طيب أختم بمسألة مهمة وضرورية في هذا الباب. الآن فيما يتعلق بمراسيل الصحابة، نحن نقول إن إبهام الصحابي لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لا يمكن لصحابي أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا إلا أصحاب ديانة وأصحاب أمانة. قد يأتي سائل ويسأل، فما الذي يضمن الشرط الثاني وهو الضبط والحفظ؟ الصحابة كغيرهم قد ينسون، قد لا يحفظون. فإذا أمنا أن الصحابية وجميع الصحابة عدول لا يمكنهم أن يخطئوا في الرواية، كيف نأمن أنهم لا يخطئون في الحفظ؟ هم جميعا عدول ولهم أمانة وصدق، لا يمكن أن يكذب أحدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نضمن الأمر الثاني وهو الضبط؟ قالوا إن عدالة الصحابة وأمانة الصحابة تمنعهم قطعا عن أن يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تيقنوا منه جزما، فقوة عدالتهم ومكانتهم تمنعهم أن يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تيقنوا منه. لذلك كبار الصحابة من الناس الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة، من بداية البعثة، من السابقين الأولين، كانوا ما يرون أحاديث كثيرة. يأتيهم أبنائهم يقولون يا أبتي فلان أسلم بعدك بكثير ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تروي؟ هذا مفخرة أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يمتنعون من الرواية ويقولون يا بني قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. كانوا يخافون أن يقعوا في الخطأ فكانوا ما يروون. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته رعدة، يرتعد ثم يطأطئ رأسه فيقول أو كما قال أو نحو مما قال، يخشى أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ويكون قد وهم فيه من شدة تثبتهم وحفظهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا حديث ابن عمر لما قال والحج وصوم رمضان، لما قال الرجل قال ابن عمر لا، صوم رمضان والحج هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الكلمة الواحدة والتقديم والتأخير كانوا يشددون فيها. لذلك يأتي الراوي من الصحابة كثير الحديث وإسلامه يكون متأخرا عن غيره الذي كان متقدما. لماذا لم يروي حديثا كثيرا؟ لأنه يعرف أنه لن يروي إلا ما حفظ، فلذلك يكون الصحابة جميعا ثقات في أنفسهم، وعدالتهم وأمانتهم تحملهم على أن لا يروا إلا ما تيقنوا من حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.